بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. قال المصنف الثاني يعني المبحث الثاني من مباحث النبوة. كان مبحثنا الأول في تعريف النبوة وبيان دليل وجوب بعثة الأنبياء، الآن المبحث الثاني في وجوب عصمته، يعني في وجوب عصمة النبي عليكم السلام ورحمة الله. هذا الوجوب وجوب عقلي بالضرورة، يعني يجب أن يكون النبي معصوب عقلا وضرورة. نعم. الثاني هنا صفحة 89. نعم، لكن قد تختلف حسب النسخ. نعم، المصنف يقول المبحث الثاني في وجوب عصمة النبي. العصمة لطف خفي يفعل الله تعالى بالمكلف. العصمة في اللغة بمعنى المنع من اسم ممن عصمه الله من المكروه ويعصمه، يعني يحفظه ويقيه ويمنعه من المكروه. في اللغة العصمة بمعنى المنع، معصوم يعني ممنوع محفوظ، حفظه الله ووقاه ومنعه. بالاصطلاح عند المتكلمين يطلقون العصمة على الملكة أو القدرة، وهي ملكة وقدرة تحصل عند المعصوم في اجتناب المعاصي، ما يفعل المعصية وما يترك الطاعة والواجب، مع أنه متمكن من ذلك، يعني عنده قدرة وتمكن من أن يترك الطاعة ويفعل المعصية، لكن لا يفعله لوجود العصمة والمنع عنده. وقيل أن العصمة هي ملكة وقدرة تمنع المعصوم من ارتكاب الفجور، والسبب فيها يحصل بسبب العلم العالي اللي موجود عند المعصوم بأنه هذه المعاصي بها مفاسد، فلهذا ما يرتكبها، ويعرف أنه الطاعات فيها مناقب وثواب، فلهذا لا يتركها، لا يترك الطاعة ولا يفعل المعصية. فإذا هي فيض إلهي يفيضه الله على النبي أو المعصوم، وتعطيه قوة وقدرة على أنه يتحرى الخير ويتجنب الشر وتمنعه من ارتكاب المخالفة. العصمة الموجودة عند المعصوم تارة تكون في تلقي الوحي، يعني من يتلقى الوحي لا يخطأ، لا يسهو، لا ينسى، لا يرتكب الخطأ في فهم الوحي، وكذلك في إبلاغ الوحي وآياته وأحكامه. وعندنا عصمة للمعصوم للنبي تقع عن الخطأ في تطبيق الشريعة، يعني من يطبق الأحكام عند الناس يطبقها بالقدر الصحيح، لا يخطأ، لا يسهو ولا ينسى فيها. وعندنا عصمة في الأمور العادية، يعني العادات المرتبطة بحياته الشخصية، يعني في حياته الشخصية بيخطأ، ما يسهو، هذا موارد العصمة. عندنا عصمة في تلقي الوحي وبتبليغه، عصمة عن الخطأ في تطبيق الشريعة الإسلامية، وعصمة في الأمور العادية المرتبطة بحياته الشخصية. نعم، العصمة كما يعرفها المصنف هي لطف خفي. اللطف يعني تفضل من الله على الشخص، هذا اللطف خفي يعني غير جلي غير واضح، لأن يعني ما يدرك من دون تصديق. ماذا؟ التصديق الإلهي، يفعله الله بالمكلف. يفعل ليش المصنف عبر يفعله؟ لأنه العصمة من موارد الفعل، فلهذا عبر يفعل، عبر بالفعل، لأن العصمة هي تتجلى في الفعل والعمل. يفعله الله بالمكلف اللي هو خصوص النبي والإمام، بحيث لا يكون له مع وجود اللطف داعي وسبب على ترك الطاعة، ما يترك الطاعة والواجب، ولا يرتكب المعصية مثل الذنب والإثم والخطيئة أو السيئة. لماذا؟ لأن سألوين إن شاء الله، لأن الإمام عنده علم عالي بذلك مع قدرته على ذلك، يعني مع أن المعصوم قادر على ترك الطاعة وارتكاب المعصية، ليش المصنف عبر مع قدرته على ذلك؟ يريد يشير ترى العصمة وجودها في الإنسان المعصوم مو تعني جبرا عليه أو سلبا لاختياره، يعني هو مو مجبور عليها، مو هو من النوع ما متمكن الغير قادر على أنه يخالفها، لا، هو عنده حرية واختيار ويدرك يترك، قادر على ترك الطاعة وفعل المعصية، لكن مع ذلك لا يفعل. هاي إشارة إلى أنه الاختيار والقدرة موجودة عنده، مو هي شيء إن هو مجبر عليه، مو أنه مقهور عليه، مو مرفوع سلب الاختيار، مرفوع الاختيار عنه. فإذا ليس بمعنى نفي المكنة. وطبعا ها يريد يشير بإلمن كما سيأتينا إلى بعض الأشاعرة، لأن يعني الأشاعرة قالوا أن المعصوم مجبور، يعني ما يقدر يرتكب المعصية لأن هو ما عنده اختيار على ماذا فعلها. لأن طيب الآن نسأل، أنتم قلتم العصمة واجبة عقلا وضرورة، ما هو دليل ضرورة وجوب ذلك اللطف ووجوبه في حكمة الله؟ بين المصنف دليل يسموه دليل الوثوق، وهو أنه لو لم يحصل وجود كون الإنسان معصوم في تبليغ الشريعة وتطبيقها وتلقي الوحي والعصمة في الأمور العادية، إذا ما حصل العصمة ولم يكن معصوم لم يحصل الوثوق به، الناس والمجتمع ما تثق بالنبي. لماذا؟ لأنه ما تثق بأفعاله وما تستطيع الاعتماد عليه وما تثق به وما تصدقه وما يطمئن قلبها إليه، لأن كل فعل فعل النبي شراح نعتقد احتمال خطأ سهى نسى، فلذلك يحتمل خطأه أو كذبه أو سهوه أو قوله غير الحق، فبالتالي الناس ما تثق به، وإذا ما وثقوا به راح الناس ما تتبعه، فتنتفي فائدة البعثة. لأن بعثة الأنبياء شنو فائدتها؟ أن الناس تتبع النبي وتطمئن إليه وتتأسى به وتتلقى ما يعطيه وما يبلغه من الأحكام، وإلا إذا انتفت فائدة البعثة بعد ماكو فائدة من بعثة النبي، لأن الناس ما تطمئن لأقواله، احتمال بها خطأ سهو نسيان قول غير حق. فلهذا القول بعدم كون النبي أو الإمام معصوم هذا يعني عدم حصول الوثوق والاطمئنان بقوله وفعله، وتنتفي فائدة البعثة لأنه الناس ما تطمئن وما تنقاد وما تتأسى وما تتبعه، وفائدة البعثة إذا انتفت هذا أمر محال. لماذا؟ لأن نفي فائدة البعثة يعني نفي للغرض، ونفي الغرض قبيح من العاقل. كيف الله يبعث الأنبياء ويجعلهم غير معصومين والناس لا يتبعوهم ولا يحصل اتباع لهم؟ يعني ماكو فائدة للبعثة الأنبياء، تنتفي الفائدة، ونفي فائدة البعثة يلزم منه العبث. إذن الله لماذا يبعث الأنبياء إلى الناس؟ هذا عبث، أمر عبثي. نعم، والله منزه عن فعل العبث لأنه قبيح. الشارح يقول لابد أن نعلم أن المعصوم عليه السلام يشارك غيره من سائر المكلفين بالألطاف المقربة لله عز وجل. الألطاف يعني التفضل اللي يتفضل به الله على الإنسان. الله عز وجل إلى ألطاف على العباد، وإلى تفضل من ذلك أنه قربهم إلى فعل الطاعة وبعدهم عن فعل الزلات والمعاصي، كنعمة العقل، نعمة التوفيق. المعصوم يشترك مع المكلفين في هاي الألطاف المقربة، عنده توفيق وعنده عقل، لكن يحصل عنده زيادة على ذلك بلطف خاص به. هو يا لطف لطف العصمة، يعني أكو تفضل من الله على النبي ولطف زائد على الألطاف المقربة، هو ما هو لطف العصمة، فتجعل عنده ملكة وقدرة نفسانية، نعم، بأن الله يفعل به من اللطف ما يجعله لا يترك الطاعة ولا يفعل المعصية، بحيث ما يختار مع وجود هذا اللطف أنه يترك طاعة أو واجب أو يفعل معصية أو سيئة أو إثم، مع قدرته على ذلك. يعني هو عنده قدرة واختيار، يستطيع ترك الطاعة ويفعل المعصية، ولكن لا يفعله لوجود اللطف اللي هو منه العصمة. يعني ليش المصنف كما قلنا ذكر هذا؟ حتى يريد يبين أنه العصمة مو تعني أنه النبي مجبور مقهور مسلوب الاختيار. العصمة لا تعني الجبر، لا تعني سلب الاختيار، بل هو عنده قدرة واختيار ويقدر يترك الطاعة ويفعل المعصية، لكن لا يفعله. لماذا؟ باختياره، بإرادته، بقصده، مو بجبرا عليه، مو بحجزا منه، لا، وإنما لا يفعل ذلك لأنه عنده لطف العصمة. نعم، وهذا إشارة إلى ما ذهب إليه بعض الأشاعرة. بعض الأشاعرة شو اعتقدوا؟ اعتقدوا أنه المعصوم لا يمكنه أن يأتي بالمعاصي وهو غير قادر عليها، لأنه عاجز عنها، يعني ما عنده اختيار إلها، يعني مجبور على مجبور بفعل العصمة أنه ماذا؟ ما يرتكب المعصية. واحتجوا بحجة ودليل، ما هو؟ قالوا أن عصمة النبي هي إرادة الله فيه، وإرادة الله لا تتخلف، هكذا قالوا. الشارح يقول هذا الادعاء باطل. لماذا؟ لأنه لو كان المعصوم هو مجبر وعاجز وغير قادر على فعل المعصية وما عنده اختيار فيها، هذا شيء يلزم منه بعد ما يستحق المدح والثواب، يعني حتى من يفعل الطاعة ويترك المعصية ما يحتاج لا مدح ولا ثواب. لماذا؟ لأنه ما عنده اختيار، ما عنده اختيار، هو من يفعل الطاعة لأنه ما يقدر يتركها، عاجز عن تركها، إذن ما يصبح لا له مدح ولا له ماذا؟ ثواب بعد، لأنه ما عنده اختيار لذلك. بل أكثر من ذلك، لم تنع التكليف بحقه، الشخص العاجز المجبور الغير قادر اللي ما عنده اختيار راح يكون ماذا؟ يمتنع تكليفه بالأوامر والنواهي، راح يكون مجرد شخص موجب وآلة لغيره، ما يقدر على شيء. فلذلك ما يصح نقول إن العصمة هي جبر، هي جبر أو ماذا؟ أو سلب المكنة والتمكن عند المعصوم، وإلا يلزم من ذلك قول باطل، وبعد ما يستحق الموصوف بالعصمة لا مدح ولا ثواب، لأن ما عنده اختيار على ذلك. نعم. ثم قال الشارح إذا تقرر هذا وتبين عندنا وعرفنا معنى العصمة بمعنى المنعة، الآن نريد نذكر الأقوال في العصمة، الأقوال في العصمة. طبعا قبل أن نذكر أقوال العصمة لابد أن نبين، لعل سائل يسأل يقول إذا المعصوم هو يمتنع عن ارتكاب المعاصي وترك الطاعة والعصمة موجودة عنده، يعني هل ألا يعني هذا إنه مجبور عليها أو عاجز عن فعل المعصية؟ وإلا كيف تفسرون العصمة؟ مو تقولون العصمة هي المنعة، ممنوع، معصوم محفوظ مبعد عن ترك الطاعة وفعل المعصية، أليس هذا هو عجز كما يقول الأشاعرة؟ وإلا كيف تفسرون العصمة؟ أجاب العلماء عن ذلك إن معنى وجود العصمة في النبي أو الإمام معناته وجود العلم والمعرفة التامة بواقع الأشياء، فالنبي عند علم ومعرفة عالية مبتني على علو مرتبته، يجعل عند إيمان وتقوى، هذا الإيمان والتقوى يجعله يتيقن بمصالح العبادات فلهذا يفعلها، عند علم عالي ومعرفة أنه هاي العبادة بها منفع ومصلحة لهذا يفعلها وما يتركها، وعند علم ومعرفة عالية بعواقب المعاصي والسيئات يعرفها بها مفاسد فلهذا ما يرتكبها يتجنبها، هذا يسموه العلم العالي، العلم القطعي بحسن ومصالح الطاعات وعواقب ومفاسد المعاصي. لذلك نرى أن الإمام المعصوم والإمام ما يترك الطاعة وما يفعل المعصية، لأن عنده علم عالي قطعي بمصالح الطاعات ومفاسد المعاصي بما يوجب له تلك النعمة وهي المنعة والعصمة من ذلك. هاي أولا. اثنين، العصمة أيضا نقدر نفسرها بقوة الإرادة، النبي بسبب تقواه وطاعته تحصل عنده إرادة قوية تدل على علو مقامه ورشده وتمام نفسيته وملكته فتعصمه من ارتكاب الفجور. وعدنا هذا إذا صار عدنا قوليا في تفسير العصمة، العصمة أما مستندها العلم العالي القطعي، اثنين الإرادة القوية الموجودة عند ماذا؟ عند النبي، وثلاثة الحب لله، لأنه النبي وصل إلى أعلى درجات حب الله عز وجل، والمحب لمن يحب مطيع لا يعصي. نعم، وهذا واضح عندنا، إحنا نلاحظ بعض العلماء والحكماء ما يرتكبون المعاصي والسيئات، لماذا؟ لأن عندهم علم عالي بعواقبها، وعندهم قوة إرادة قوية، مو مثل الناس العاديين اللي يرتكبون الذنوب. نعم. وأيضا بعد بعض العلماء والحكماء من باب المثال ما يرتكبون المعاصي ولا يتركون الطاعات. لماذا؟ حبا لله، لأنهم يحبون الله لا يعصوه. فما بالك بالنبي والإمام اللي عنده أعلى درجات العلم والإرادة والحب، فلهذا لا يرتكب ماذا؟ المعصية. إذا تقرر هذا وعلمنا وبينا معنى العصمة لغة واصطلاحا وسعة ومجالا وتفسيرا لها، الآن نريد نذكر الأقوال، أقوال المسلمين في العصمة. عندنا أربعة أقوال في العصمة بالنسبة للمتكلمين وعلماء المذاهب والفرق الإسلامية، عندهم أربعة أقوال في العصمة. أولا عندنا قول الخوارج. الخوارج هم فرقة من فرق المسلمين، كانوا من أصحاب وأتباع عسكر الإمام علي عليه السلام، لكن خدعهم ومكر بيهم شخص يسمى أبو موسى الأشعري، فخرجوا عن بيعة الإمام علي وقاموا يخالفونه لسانا وسيفا. الخوارج شو يقولون؟ جوزوا على الأنبياء فعل الذنوب، يعني قالوا النبي يمكن ماذا؟ يفعل الذنوب، وعندهم كل ذنب كفر سواء كان صغير أو كبير. مع هذا طبعا قول فاسد لا يقول به إلا هؤلاء، لأن هم فرقة فاسدة ضالة. اثنين عندنا فرقة الحشوية، ذولي أحد فرق علماء الحديث النهل العامة، سموهم بالحشوية لأنهم يقولون بمن؟ بظاهر الحديث، يعني يتمسكون بظواهر الأحاديث ويجمدون عليها ولا يؤولوها. نعم، فلسموهم بالحشوية. هذول يقول جوزوا أنه النبي يقدم على فعل الكبائر. نعم، ومنهم من منع فعل الكبيرة. الكبيرة تعني الذنب الذي توعد الله عليه بمن؟ بالنار. هذا يسموه شنو؟ فعله الكبيرة، الذنب الكبير ما يوعد صاحبه وفاعله بالنار. نعم، هذول جوزوا على الإقدام على الكبائر، ومنهم من منع الكبيرة، يعني منهم من منع الكبيرة على النبي عمدا لا سهوا، يعني قالوا هو ما يفعل الكبيرة متعمدا لكن يمكن تقع منه ماذا؟ سهوا. سهوا يعني بغير اختياره بغير إرادته، مو متعمد. وجوزوا على الأنبياء أن يفعلون الصغائر من الذنوب، يعني شنو الصغيرة من الذنب؟ الذنوب الصغيرة هي الذنوب اللي ما إلها قيمة أو قدر، مثل يأخذ لقمة طعام من شخص، طبعا أخذ لقمة الطعام بغير رضا الشخص الآخر يعتبر ذنب حتى لو كانت لقمة صغيرة، لكن هاي يسموها ذنب صغير. هذا جوزوه أنه النبي فعله. نعم، هذا قول ثاني. القول الثالث هو قول الأشاعرة. الأشاعرة منعوا أن الأنبياء يرتكبون الكبائر، يعني الذنوب اللي يتوعد صاحبها بالنار مطلقا عمدا أو سهوا، لكن جوزوا فعل الصغائر على الأنبياء من باب السهو، يعني قالوا النبي يمكن يرتكب الذنب لكن يرتكب سهوا مو عمدا. هذا قول الأشاعرة. أخيرا عندنا قول الإمامية. الإمامية أوجبوا العصمة في الأنبياء عقلا وضرورة مطلقا عن كل معصية صغيرة كانت أو كبيرة، عمدا كانت أو سهوا. الشارح يقول هذا قول الإمامية هو الحق، يعني الذي يجب أن يتبع لوجهين. الوجه الأول ما أشار إليه المصنف العلامة الحلي رحمه الله، وهو دليل الوثوق وتقرير وبيانه أنه لو لم يكن الأنبياء معصومين وجاز صدور الذنب منهم مطلقا صغيرا أو كبيرا لانتفت فائدة البعثة. الله عز وجل ليش بعث الأنبياء؟ حتى يبلغ الناس والناس تتبعه. زين، إذا قلنا أن النبي يرتكب الذنب والمعصية والخطأ والسهو والنسيان، يعني الناس ما راح تتبعه لأن ما راح تثق به، ما تعتمد عليه، ما تصدقه، ما تطمئن إليه، لأن كل فعل فعله أو قول يقوله يمكن يكون صدر عنه ماذا؟ خطأ، سهو، نسيان، أو ذنب، أو فعل، أو قول بغير حق. فبالتالي الفائدة بعثة الأنبياء هو بيان ما يصلح الناس ويدعوهم لفعل الطاعات وفيما فيه مصلحتهم، ويردحهم ويزجرهم ويمنعهم عن الذنوب والمعاصي ومع ما هو فيه مفسد لهم. فإذا قلنا النبي غير معصوم بعد ما يصير اطمئنان ووثوق به، والناس لا تطمئن له ولا تصدقه ولا تطمئن قلوبها له. فلذلك تنتفي فائدة البعث، واللازم باطل فالملزوم مثله. اللازم هو انتفاء فائدة البعثة، هذا باطل. شلون نقول إن الله يبعث الأنبياء ويبطل بعثتهم؟ فالملزوم مثله في البطلان، الملزوم كون الأنبياء غير معصومين مثل اللازم في البطلان. انتفاء فائدة البعثة باطل، وهذا اللازم وملزومه عدم كون الأنبياء غير معصومين أيضا مثل باطل. وكيف نبين الملازمة بين عدم عصمة الأنبياء وبين انتفاء فائدة البعثة؟ نقول إذا جازت المعصية والخطأ والسهو والنسيان على النبي لا يحصل الوثوق والاعتماد والاطمئنان بقوله وفعله، لا بصحة قوله سواء كان أمرا أو نهيا، ولا بصحة فعله، لأن كل قول يقول النبي أو فعلي فعله نحتمل بيكون صدر عن من؟ عن خطأ أو سهو أو نسيان أو قول بغير حق. فإذا جوزنا الكذب حين عدم القول إنه معصوم لا يحصل الوثوق بصحة قوله وفعله، وبالتالي ما يحصل الانقياد والتسليم والاتباع لأمره ونهيه وقوله وفعله، لأنه تحتمل أن يكون أقواله ماذا؟ عن خطأ أو سهو أو نسيان أو ماذا؟ أو قول بغير حق، فتنتفي فائدة بعثته. وانتفاء بعثة الأنبياء هذا محال، لأن كيف الله يبعث الأنبياء للناس لهدايتهم وإرشادهم وينتفي بعثتهم لأنه يجعل النبي غير معصوم والناس ما تتبع والطيعة؟ وهذا فائدة انتفاء فائدة البعثة. نقضر للغرض، ونقضر الغرض لا يصدر من العاقل فضلا عن الحكيم سبحانه. فالغرض إذن هداية الناس، مع عدم كون الأنبياء معصومين ما تحصل الهداية، والحكيم لا ينقض غرضه. هاي أولا. ثانيا، لو قلنا إن الأنبياء غير معصومين ويمكن أن يصدر الذنب عنهم، هذا معناه لواجب اتباع الأنبياء حتى في فعل الذنب. لماذا؟ لأن عندنا أدلة وردت بالنقل من الآيات والروايات إنه يجب اتباع النبي في كل ما يقول ويفعل. وإذا قلنا إنه بعض أفعاله قد تكون عن خطأ ومعصية وذنب، يعني يجب اتباعه حتى في فعل الذنب. من ذلك قوله تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناكم عليهم حفيظا. يعني يقول ومن يطع الرسول، بمن يطع الرسول؟ مطلقا بقوله وفعله وعمله، متعلق الطاعة محذوف. وأكو قاعدة عند العلماء إنه حذف المتعلق يدل على العموم، يعني ومن يطع الرسول بمن يطيعه، ما ذكرت الآية، مطلقا بقول بأي قول أو فعل مطلقا، يعني يجب الاتباع والطاعة فعل مطلقا، متعلق الطاعة محذوف فيدل على عموم الطاعة. وإذا يعني مطلق العموم مطلق تجب طاعتهم مطلقا، وإذا قلنا إنه يفعل الذنب يعني يجب أن نطيعه ونتبعه حتى في فعل الذنب، وهذا باطل ومحال. كيف النقل يدل على وجوب الاتباع وبالتالي نطيع حتى في فعل الذنب والمعصية؟ هذا آية. نذكر لكم آية أخرى، قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني يقول وما أتاكم، ما هو الذي أتانا به الرسول؟ مطلق، كل ما يأتيكم به الرسول قولا وفعلا خذوه، وكل ما ينهاكم عنه انتهوا عنه. وإذا قلنا جوزنا فعل المعصية وقلنا أن النبي يمكن أن يفعل المعصية والذنب، يعني إذا جابنا قول باطل لازم هم نتبعه ونأخذه، وإذا نهانا عن فعل طاعة هم ننتهي يعني نترك الطاعة، وإذا فعل المعصية كن إحنا هم نفعل المعصية، لأن هي الآية تقول ما أتاكم الرسول فخذوه. فإذا جوزنا المعصية يعني يجب اتباعها بحكم الآية، جاز إذا أمرنا بمحرم أو ينهانا عن واجب أو يأمرنا بفعل مفسدة ويترك مصلحة، يعني واجب إحنا نتبع بذلك وناخذ منه، وهذا يسمى إغراء، إغراء بالجهل والقبيح، والإغراء بالجهل القبيح ما يصدر عن المولى. آية أخرى قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني شنو؟ إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني اتبعوا النبي. إذا كان النبي فعل المعصية كنا لازم نتبع علما حتى فعل الذنب والمعصية، لأن هذا مما يحبه الله وهذا باطل. إذن النقل من الآيات يدل على وجوب الاتباع والتأسي بالنبي مطلقا، وإذا قلنا يرتكب الذنب ويجب اتباعه في ذلك، هذا يلزم منا الاتباع حتى بارتكاب الذنوب، وهذا محال لأن قبيح، والمولى ما يأمر باتباع فعل المعاصي، فيكون صدور الذنب أيضا عن الأنبياء محال، لأن الباري الحكيم سبحانه ما يأمر بالقبيح، والذنب فعل للقبيح، والباري عندما يأمر باتباع الأنبياء لابد إذن يستحيل صدور الذنب منهم حتى نتبعهم بكل ما يقولون فعلا وقولا وعملا، فإذن يستحيل صدور الذنب منهم، وإلا لو كان يصدر الذنب منهم لما أمر الله باتباعهم. نعم، وبذلك يثبت المطلوب. نعم، الآن نطبق هذا البحث اللي هو بحث العصبة. قال المصنف الثاني، يعني البحث الثاني في مباحث النبوة، في وجوب عصمته، يعني في وجوب عصمة النبي عقلا وضرورة. العصمة تعريفها لطف خفي. اللطف كما قلنا هو الأمر التفضلي اللي يفعله الله تفضلا، خفي يعني غير جلي غير واضح، لأنه إحنا ما ندركه من دون تصديق إلهي، يعني إحنا ما نعلم أنه أكو عصمة عند النبي إلا بإخبار منه الله عز وجل. نعم، فلهذا هو أمر خفي يفعله الله. ليش عبر بالفعل؟ لأن العصمة من موارد تجليها بالعمل، يفعله الله بالمكلف. يقصد بالمكلف هنا منه؟ خصوص أحسنتم، خصوص النبي والإمام، بحيث لا يكون له يعني للمكلف مع وجود هذا اللطف داع يعني سبب إلى ترك الطاعة، يعني ترك الواجب مثلا وارتكاب المعصية مثل الذنب أو السيئة، مع قدرته يعني مع قدرة منه المعصوم على ذلك، يعني على ترك الطاعة وفعل المعصية. ليش المصنف جاب هذا القيد؟ يريد يشير إلى خلاف الأشاعرة. الأشاعرة يقولون النبي عاجز ما عنده قدرة، لا إحنا نقولهم لا لا لا، النبي معصوم وعنده قدرة واختيار، بس هو ما يفعل ترك الطاعة وفعل المعصية بسبب اللطف الخفي وهو العصمة. نعم، على ترك الطاعة وفعل المعصية، بمعنى العصمة ليست نفي المكنة وليست هي جبر أو قهر على النبي، لأنه لولا ذلك يعني لولا كونه معصوم. الآن شير المصنف يبين دليل ضرورة ذلك اللطف ووجوبه بمقتضى حكمة الله. ليش هو واجب العصمة؟ ليش واجبة بالنبي عقلا وضرورة؟ هذا يسمو دليل الوثوق، لأنه لولا ذلك يعني لو لم يكن النبي معصوم لم يحصل الوثوق بقوله. الناس والمجتمع بعد ما تثق بفعله ولا تطمئن لقوله وما تتبعه، لأن كل قول وفعل يصدر منه يحتمل به ماذا؟ كونه خطأ أو نسيان أو كذب أو قول غير حق، فبالتالي راح تنتفي فائدة البعث. الله بعث الأنبياء حتى الناس شنو؟ يتبعوهم ينقادون معهم، وإذا قلنا هو يفعل ذنب ومعصية بعد الناس ما تطمئن ما تثق به ما تتبعه وهو محال، يعني فائدتنا في البعث شبيه محال، لأن يعتبر نقض للغرض، ونقض الغرض قبيح ما يصدر من العاقل فضلا عن الحكيم، ويلزم العبث، والعبث قبيح ومنزه عنه سبحانه. شلون يلزم العبثية؟ الله يبعث الأنبياء ويخليهم يرتكبون المعاصي والناس ما تطيعهم، إذن بعد بعثة الأنبياء أصبحت ماذا؟ ماذا؟ عبث، ما بي فائدة ما بي مصلحة. أقول اعلم ان المعصوم عليه السلام يشارك غيره، غيره يعني نساء المكلفين باقي الناس في الألطاف المقربة، يعني النعم والتوفيقات اللي الله عز وجل يتفضل بها على الناس والعباد وتقربهم إلى فعل الطاعة وتبعدهم عن فعل المعصية، مثل نعمة العقل، نعمة التوفيق. نعم، ويحصل له يعني النبي مثل سائر المكلفين عنده عقل وعنده توفيق، لكن فوق هذا اللطف أكو لطف زائد، هو يا لطف العصمة أحسنتم، ويحصل له يعني للمعصوم زائدا يعني لطفا زائدا على ذلك، يعني على هذه الألطاف المقربة، لأجل نعم لأجل ملكة، لأجل ملكة أو ملكة أو ملكة أو ملكة نفسانية لطيفة أو لطفا بفعل الله، بفعله الله، يعني الله يفعله ويجعل عند ملكة وقدرة نفسانية ولطف إلهي بحيث لا يختار معه يعني مع اللطف ترك طاعة ولا فعل معصية، هذا اللي نسميه العصمة، مع قدرته على ذلك، مع أنه قادر على ترك الطاعة وفعل المعصية، مو عاجز، مو مجبور، مو مسلوب الاختيار، مثل ما يقول من أمه الأشاعرة، وذهب بعضهم، من أمه بعضهم، بعض الأشاعرة، إلى أن المعصوم لا يمكنه الإتيان بالمعاصي، يعني عاجز، ما عنده قدرة يفعل المعصية، واحتجوا أنه العصمة إرادة الله، وإرادة الله لا تتخلف في المعصوم، والمصنف يقول وهو باطل، يعني هذا اللي ادعوه الأشاعرة باطل، ليش باطل وفاسد؟ وإلا لما استحق مدح، يعني لو كان النبي عاجز وغير قادر على ترك الطاعة وفعل المعصية بعد ما يستحق إذا وصفناه بالعصمة لا مدح ولا ثواب، لأنه بعد ما عنده اختيار ويمتنع، بل يمتنع تكليفه بالأوامر والنواهي، يصبح مجرد آلة لغيره ما يقدر على الشيء، وهذا باطل، لأن النبي إلى مدح وإلى ثواب ومكلف بالأوامر والنواهي، فهذا قولهم باطل. إذا تقرر هذا فاعلم إن الناس اختلفوا في عصمة الأنبياء عليهم السلام، مقصودا من الناس يعني المتكلمين، علماء المذاهب، علماء الفرق الإسلامية، عندنا أربعة أقوال، أربعة أقوال في العصمة، فجوزت الخوارج عليهم الذنوب، يعني قالوا الأنبياء يمكن يرتكبون الذنوب، يعني هذا قول بعدم عصمتهم، وعندهم كل ذنب كفر صغير كان أو كبير، هذا قول أول. اثنين، الحشوية، بعض أصحاب علماء الحديث من أهل العامة جوزوا الإقدام على الكبائر، يعني قالوا النبي يمكن يفعل فعل كبير مما توعده الله عليه بمن بالنار، مثل يقتل، يسرق مثلا، ومنهم من منعها، يعني من منع الكبيرة عليه عمدا، يعني بحالة الاختيار والتعمد ما يفعل كبيرة، لا سهوا، لكن يمكن تقع منه كبيرة من باب السهو. وجوزوا تعمد الصغار، يعني جوزوا أن الأنبياء يفعلون الصغار من الذنوب. ثلاثة، قول الثالث للأشاعرة، منعوا الكبائر مطلقا، يعني عمدا أو سهوا، وجوزوا الصغائر، يعني جوزوا فعل الصغار من الذنوب على النبي ولكن سهوا. رابعا، الإمامية أو اللي هم أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام، أوجبوا العصمة مطلقا، يعني قالوا العصمة واجبة بالعقل والضرورة مطلقا، يعني عن كل معصية صغيرة أو كبيرة عمدا أو سهوا، في تلقي الوحي وتبليغه أو في تطبيق الشريعة، في أفعاله وعاداته أو في سيرته الشخصية، هو معصوم مطلقا، وهو الحق، يعني مذهب الإمامية هو الحق لوجهين، الأول اللي سبي دليل الوثوق ما أشار إليه المصنف يعني العلامة الحلي رحمه الله وتقريره، يعني بيانه وتفصيله، إنه لو لم يكن الأنبياء معصومين، يعني لو جوزنا صدور الذنب منهم مطلقا صغير أو كبير لانتفت فائدة البعثة، مو البعثة هي شنو الغرض منها، إنه دعوة الناس لما يصلحهم وردعهم عما يفسدهم، واللازم من واللازم انتفاء فائدة البعثة باطل، فالملزوم شنو الملزوم؟ أحسنتم، كون الأنبياء غير معصومين مثله، يعني مثل اللازم في البطلان، بيان الملازمة بين عدم عصمة الأنبياء وبين انتفاء فائدة البعثة. إنه إذا جازت المعصية عليهم، يعني إذا جوزنا أن الأنبياء يفعلون المعاصي، لم يحصل الوثوق بصحة قولهم. الوثوق يعني ما يحصل الوثوق، ما يحصل الاطمئنان والاعتماد. قلوب الناس ما تثق، ما تصدق بهؤلاء الأنبياء، نفوسهم ما تطمئن، ما تعتمد عليهم بصحة قولهم، يعني سواء كان أمرا أو نهيا، بل حتى بصحة أفعالهم. نعم، لجواز الكذب حينئذ، لأنه إذا قلنا الأنبياء غير معصومين يعني يجوز يكذبون، لأن الكذب هو معصية، يجوز يرتكبون ذنب المعصية والكذب، ويجوز يصدر منهم هذا الأمر. لجواز الكذب حينئذ، يعني حين عدم كونهم معصومين عليهم، وإذا لم يحصل الوثوق بصحة قولهم أو فعلهم، لم يحصل الانقياد، يعني ما يحصل التسليم والاتباع لهم لأمرهم كأمرهم بالواجبات ونهيهم عن المفاسد والمعاصي والذنوب. نعم، ليش ما تحصل الاعتماد والانقياد والتسليم والاتباع؟ لأن كل قول وفعل يصدر منهم يحتمل به شيء يكون كذب أو خطأ أو سهو أو نسيان أو قول بغير حق، فبذلك ما تكون أقوالهم حقة ومعتمدة، فتنتفي فائدة بعثهم. هم بعثوا حتى يدعون الناس لما يصلحهم، يرجعهم لما يفسدهم، فراح تنتفي فائدة البعثة. وهو يعني انتفاء فائدة البعثة شبيه محال، انتفاء فائدة البعثة نقض للغرض، الغرض هداية الناس. إذا قلنا الأنبياء ما معصومين بعد ما يحصل هداية، والحكيم ما ينقض غرض، لأن هذا شبيه قبيح، والقبيح محال على الله. الثاني، لو صدر عنهم الذنب لأنه على القول بعدم عصمتهم لوجب اتباعهم، يعني حتى في فعل الذنب لدلالة النقل، النقل يعني الآيات، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وهكذا. هاي كلها تدل على ولكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني كنت تتأسون بي تتبعونه. نعم، وإن نقل يدل على وجوب الاتباع مطلقا، لكان الأمر حينئذ، يعني حين ارتكابهم للذنب، أيضا أمر باتباعهم مطلقا حتى في ذنوبهم، وهذا محال. لماذا؟ لأن المولى ما يأمر باتباع فعل المعاصي، هذا أمر قبيح ينفر منا العقل والعقلاء، كيف فعل الله؟ لأنه قبيح، فيكون صدور الذنب عنهم يعني عن الأنبياء محال، لأن الباري حكيم ما يأمر بالقبيح، ما يأمرك تتبع النبي بفعل الذنب والمعصية، الباري سبحانه يأمرك باتباع الأنبياء لأنهم أصحاب حق فيما يقولون. فإذا يستحيل صدور الذنب عنهم، لأن الله يستحيل أن يأمرك باتباعهم وهم يرتكبون الذنب، وهو المطلوب، يعني ثبوت كونهم معصومين وهو المطلوب. أما المبحث الثالث في كونه معصوم من أول عمره إلى آخره، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.